بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مراحل حاسمة في تطوير نظم واستراتيجيات الإعاقة والتأهيل في المملكة العربية السعودية. تأليف الأستاذ الدكتور محمد ابن حمود الطريقي. سعادة الأستاذ الدكتور محمد ابن حمود الطريقي الباحث الرئيس المشرف العام على المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرني كثيرا نيلكم لبراءة الاختراع الخاص بتصميم مفصل كاحل قابل للدوران يمكن لمن بترت ساقه من الجلوس بصورة طبيعية للتشهد في الصلاة، وحيث أن هذه البراءة تعطي دلالة على ما نالته المملكة العربية السعودية من حظ وافر في التعليم، وأن أبناءها ركبوا سنام العالمية في مجال الاختراع وبراءة الاختراعات. تهنئتي لكم على هذا الإنجاز، متطلعين إلى إنجازات أخرى تخدم فئة المعوقين والمصابين من جراء الحوادث. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وتقبلوا أطيب تحياتي. إمضاء أسامة عبد المجيد شبكشي وزير الصحة. المدخل. عندما نراجع أنفسنا عن الإجراءات التي اتخذت للحد من أسباب الإعاقة وتأهيل ما في مجتمعنا من معوقين، وعندما نتساءل عن المعوقات التي تواجهنا في جهودنا الرامية إلى خدمتهم والحرص الدائم على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بسد الثغرات والوصول رقميا إلى الغاية القصوى من التأهيل، عندما نراجع أنفسنا بصدق وعلمية متناهية نجد أنفسنا أمام ثلاث حقائق تمثل طبيعتنا العربية الإسلامية الكريمة، كما تمثل النخوة والغيرة والاندماج لفعل الخيرات. عنوان جانبي: الحقيقة الأولى. إن الدولة أعزها الله قد أنهت فترة التشتت في رعاية المعوقين عندما أوكلت ملف الإعاقة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن عبد العزيز حفظه الله، وبدأت البلاد فترة التكامل المعتمد على خطط ومؤسسات وكفاءات وطنية تعتمد الاستراتيجية البراغماتية في معالجة الأمور. ومن أهم هذه الاستراتيجيات تقدير ودعم سموه حفظه الله للمركز المشترك الذي تمثل في العديد من الأوامر السامية، وبخاصة الأمر السامي الكريم رقم 1370 تقسيم سين تقسيم خاء تاريخ 26 من شهر ربيع الأول من عام 1418 للهجرة، الموجه من سموه حفظه الله إلى معالي وزير المالية، والأمر السامي الكريم رقم 1369 تقسيم سين تقسيم خاء تاريخ 26 من شهر ربيع الأول من عام 1418 للهجرة، الموجه كذلك من سموه حفظه الله إلى معالي وزير الصحة، حيث يتضح حرص الدولة المطلق على إنهاء أزمة المعوقين وإلغاء قوائم انتظارهم والبدء بتأهيلهم وفقا لحاجاتهم ولظروفهم الصحية والاجتماعية. عنوان فرعي: الحقيقة الثانية. لقد كان للتعاون المستمر والمخلص والدؤوب بين المركز المشترك والجهات المعنية بالتأهيل في وزارة الصحة الأثر الأكبر في تحقيق المركز لأهدافه، حيث أن المركز هو ثمرة تعاون وثيق بين هذه الوزارة الموقرة وجامعة الملك سعود، والتاريخ لن ينسى المواقف النبيلة والمؤثرة لمعالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور أسامة ابن عبد المجيد شبوكشي في تأييد ودعم مرحلة تطوير المركز التي تبدأ مع بداية ميزانية العام المالي 1418-1419 للهجرة، فقد كان معاليه أشد العشرة في دعم وتنفيذ هذه الخطة لما لها من أبعاد إيجابية في خدمة المعوقين والإطمئنان على برامج تأهيلهم المستقبلية. عنوان فرعي: الحقيقة الثالثة. الاستجابة الرائعة التي لمسناها في المركز المشترك من السادة المعنيين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوجيه كريم من وزيرها معالي الأخ الدكتور إبراهيم ابن عبد العزيز العساف لتنفيذ إصدار الميزانية المقررة للمركز، والتي ستعتمد عليها خطط الخدمات والأبحاث وتأهيل المعوقين للأعوام 1998 إلى العام 2000 بإذن الله وتوفيقه. إننا في المملكة العربية السعودية نتصرف والحمد لله كأسرة واحدة، ونتعاون يدا بيد وقلبا على قلب على أهداف نبيلة حددها ديننا الإسلامي العظيم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أطل الله في عمره. ولذا فإننا على يقين من إمكانية الوصول إلى أهدافنا المحددة نوعية وزمانا، ومركب هذا ربانه وفيه لله الكثير، مركب آمن لا يغرق بإذن الله، والله من وراء القصد. المقدمة: لقد ولى الزمن الأغبر الذي اعتبر المعوق فيه لعنة على مجتمعه، فهو الآن إنسان كغيره من أفراد المجتمع، له دوره التنموي الذي يتناسب مع وضعه الخاص، وله حقوقه وبرامجه، وهو الآن يستشار في تقرير هذه الحقوق. فخلال مؤتمر جمعية التأهيل الدولي الذي عقد في كندا في عام 1980 للميلاد، حيث شارك إضافة إلى الوفود الرسمية أكثر من 200 معوق، رفعوا شعار نحن أعرف بأنفسنا وبحقوقنا، وفيه تم تحديد التأهيل على أنه أفضل السبل الصحية والتربوية والاجتماعية والمهنية بشكل منسق وموحد لمساندة الفرد صاحب العجز من أجل تحقيق أعلى مستوى من الفعالية لدمجه في مجتمعه. وعرف التأهيل كذلك على أنه النشاطات الموصلة إلى الوضع الاجتماعي الأفضل في النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبذلك يكون المفهوم الأشمل للرعاية الاجتماعية هو ذلك المعنى الشامل لكافة البرامج المؤدية إلى الحياة الآمنة ورفاهية الشعب. وهذا ما يمثله نظام الرعاية الاجتماعية في الإسلام. وكما يطور ويؤصل الزمن مفاهيم التأهيل، بمعنى أن التأهيل هو تمكين الشخص المعوق من الوصول إلى المستوى العقلي والجسدي أو الوظيفي والاجتماعي اللائق ضمن قاعدة تكافؤ الفرص في المجتمع، وتزويده بالأدوات الأساسية الضرورية لحياته الآمنة، وتثقيفه بما يلزم بأفضل أساليب التكيف الاجتماعي الكفيلة بدمجه في محيطه. يشمل التأهيل أيضا القضايا الطبية والتعليمية الخاصة والمهنية والاجتماعية، ويتطور هذا المفهوم إلى تعديل بيئة المعوق كالأبنية ووسائل النقل وإيصاله إلى فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية اللائقة. والرعاية الاجتماعية فإنه والآخر يعقد قضايا الإعاقة التي أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطور التقني المادي للإنسان وبالمخاطر والكوارث الطبيعية والصناعية المحيطة به، وبخاصة التلوث البيئي ومخاطر الحروب والألغام والإشعاعات والتفاعلات البيولوجية والكيماوية. وتنطبق هذه القاعدة الطردية مع الشيخوخة ورعاية المسنين، حيث تتزايد تقنيات ووسائل رعايتهما، بينما تتعاظم الشريحة المحتاجة لمزيد من الخدمات التأهيلية والصحية لا سيما وأن عدد المسنين يتزايد بمعدل يصل إلى 2.5% في السنة، مما يعني أننا سنكون أمام تحديات قضية مركبة من المعوقين والمسنين ونحن على مشارف القرن 21. لقد تبارت الأمم المتقدمة ماديا وحضاريا كالسويد واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بالخدمات للمعوقين والمسنين، فهي تضع لهذه الخدمات القوالب التشريعية والاجتماعية لتصبح تدريجيا جزءا لا يتجزأ من النظام الدستوري لهذه البلاد، بهدف تحقيق الحياة الآمنة المطمئنة للمواطنين وإشراكهم في النهضة والتنمية لبلادهم. ويكفي أن نعلم أن السويد قد حصرت الأشكال المختلفة للمعوقين فيها في قاعدة معلومات آلية موحدة يمكن بواسطتها وبثوان قليلة سرد المعلومات الخاصة بالمعوق من حيث إعاقته والخدمات المقدمة إليه صحيا وماليا إلى غير ذلك، ونحن في المملكة العربية السعودية، وإن كنا على أجود المستويات في الخدمات التأهيلية مقارنة بدول العالم الثالث، إلا أننا نتطلع دائما لتحقيق ما وصلت إليه الدول المتقدمة في رعاية المعوقين ضمن الأطر الإسلامية الأصيلة، وهي الأسبق والأشمل في الرعاية الاجتماعية الشاملة. إن بلادنا العربية لا تزال بحاجة ماسة لتطوير أنظمتها وخدماتها في الرعاية الاجتماعية، بحيث تلتزم في خططها بخطين متوازيين، أولهما الخط الحضاري الإسلامي الذي ضمن كرامة الإنسان وضمن صحته وأساسياته الأخرى، وثانيهما الخط الوضعي الذي خطى خطوات واسعة ومتزنة وفعالة أحيانا في رعاية المعوقين وتنظيم الحياة الاجتماعية لعامة فئات المجتمع السليمة والمعوقة. لقد أصبحت الرعاية الاجتماعية علما متكاملا بأصوله وفروعه، ولم يعد مقبولا أن تظل كما هو الحال في بلادنا اليوم رهنا بالاجتهادات والتأويلات، لا سيما وأن العالم قد قفز في تأهيل المعوق داخل مجتمعه نحو آفاق رحبة للوقاية من الإعاقة عبر الكشف المبكر والتدخلات التأهيلية للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات المختلفة، إضافة إلى تنمية السلوك والتعاضد الاجتماعي وغير ذلك من الأساليب والاستراتيجيات الحديثة التي سنمر بها في هذا الكتاب بإذن الله. وإننا إذ نخطط اليوم للتأهيل بالشكل العام، فإننا مسبوقون عالميا بأكثر من نصف قرن من الزمان، وعلينا أن نضاعف من سرعتنا وأن نكثف من جهودنا لنلحق بالركب العالمي، لا سيما وأننا جزء أساسي من بنائه الدولي ومن مؤسساته المتخصصة. عزيزي القارئ، كثيرا ما نسمع الشعارات التالية: المعوق إنسان حر، المعوق إنسان متساو مع غيره في الحقوق والواجبات، للمعوق دوره في التنمية، إلى آخر النداءات والتشريعات التي ملأت الآفاق بداية من عام 1971 للميلاد، عندما أعلنت الأمم المتحدة حقوق المتخلفين عقليا، إلى عام 1975 للميلاد يوم الإعلان العالمي لحقوق المعوقين، إلى اعتبار عام 1981 للميلاد سنة حقوق المعوقين، إلى اعتبار السنوات من عام 1983 إلى عام 1992 للميلاد عقد المعوقين، وأخيرا إلى إعلان العدالة الاجتماعية للمعوق في يوم 20 ديسمبر من عام 1993 للميلاد. ترى هل غيرت هذه النداءات من حقيقة وضع المعوقين في العالم؟ هل يتناقص عدد المعوقين في العالم أم يزداد؟ إنه يزداد بنسبة تعادل 13% في السنة. هل أزيلت المسببات للإعاقة كالألغام والحروب والأسلحة الفتاكة؟ بل تزداد حدة وضراوة وانتشارا. هل تحسن الغذاء العالمي للأطفال الذين يموتون من المجاعات والكوارث والجفاف والأوبئة؟ بل ازدادت الأمور سوءا، وازداد عدد القتلى الأطفال والمعوقين من كل الأعمار. إذن ما الحل؟ وإلى أين تتجه البشرية؟ وهل ستتحول الدنيا إلى عالم من المعوقين بعد 50 عاما مثلا؟ الجواب لا، فالجهود الإنسانية لا تتراجع، والجهود الدولية تتكاتف يوما بعد يوم مع زيادة الوعي العالمي، والدنيا كلها اليوم تعمل يدا واحدة مع المعوقين لإيضاح حقوقهم وتحصيلها لهم والأخذ بأيديهم لتنمية بلادهم. وهذا ما سنشارك في إيضاحه ووضع أسسه واستراتيجياته وتشريعاته ونظمه الشاملة في هذا الكتاب الذي حرصنا ما بالوسع أن يكون سجلا لنشاطاتنا في الإعاقة والتأهيل داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولآمالنا فيه، ثم لأحدث ما توصل إليه العالم في نظم الإعاقة والتأهيل ضمن اللمسة الإسلامية الخالدة التي سنظل تحت رايتها بعون الله وقدرته، والله الموفق لما يحب ويرضى. إمضاء محمد ابن حمود الطريقي. الفصل الأول: المفهوم الحضاري للإعاقة. كلما ازدادت القيم الراقية في المجتمعات، كلما تمكنت من استيعاب ضعفائها، والعكس هو الصحيح. وبالتالي فعلى المجتمع تقع المسؤولية في تضخيم وتفعيل حالات الإعاقة فيه، وعليه كذلك تعتمد الاستراتيجيات الحديثة الناجحة في التخفيف من حدة الإعاقة عند أفراده، وذلك عبر النظرة الموضوعية إلى إعاقتهم والتعامل معها كأمر طبيعي وكنتيجة حتمية لمسيرة الحياة. هذا المفهوم الحضاري أو هذا العلاج الروحي للإعاقة هو الذي يحدد مقدار التقدم في خدمة المعوقين عبر البرامج والمسميات والاستراتيجيات التي أضحت معيارا أساسيا لرقي الأمم ونجاح القادة والفكر. لقد حرصت المجتمعات الحديثة على استيعاب معوقيها ومساواتهم بالأصحاء وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم وحفظ حقوقهم وتأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم كأفراد منتجين. وتبلور هذا الحرص عبر الكم الهائل من الأبحاث والمؤتمرات والتشريعات على المستويات العلمية والفكرية والاجتماعية، وذلك لعدة أسباب أهمها على الإطلاق: المفهوم الإنساني والمردود التنموي، بل لقد حرصت الأمم المادية على المردود التنموي في الكثير من الحالات، فلم يعد من المنطقي أن يهمش دور المعوقين إلى درجة الإهمال وتحويلهم إلى عالة على الدولة وعلى أسرهم، وهم طاقة قادرة على الإنتاج إذا ما أحسن توجيهها وتدريبها والنظر إليها بشكل علمي متحضر. ولذلك كله تحرص الأمم على وضع الاستراتيجيات المسبقة للوقاية من الإعاقة والبرامج المحبوكة للحد من تأثير الإعاقة، ثم تضع أخيرا نهجها لتأهيل العاجزين والمعوقين. ويمكن تصنيف برامج الوقاية من الإعاقة في 3 خطوط دفاعية هي: الأول، خط الدفاع الواقع قبل حصول الإعاقة، ويتضمن البرامج الصحية والوقائية والأسروية المختلفة. الخط الثاني، خط الدفاع الواقع بعد اكتشاف الإعاقة مباشرة. الخط الثالث، خط الدفاع المتضمن للخطط الكفيلة بالحد من آثار الإعاقة وعدم تحويل المصاب إلى عاجز تماما. ويتضمن هذا الخط الدفاعي برامج التأهيل بكل مستوياتها الصحية والاجتماعية والتربوية والبيئية والمهنية على حد سواء، إضافة إلى دمج المعوق في مجتمعه بالشكل الحضاري اللائق. وسيمر معنا في الكتاب كيف تمكن المشروع الوطني لأبحاث الإعاقة والتأهيل من تحقيق القدر الأكبر من هذه الخطوط الدفاعية للمعوقين في المملكة العربية السعودية، على أمل تعميم هذه الاستراتيجيات على بقية المناطق العربية المشتركة معنا في الظروف الديمغرافية والموضوعية. لقد أنعم الله علينا بالإسلام الذي هو نظام متكامل للحياة، يحتوي بأصوله الكريمة على شريعة محفوظة مقاصدها ليست موضوعة لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشرع الكريم في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا. وهذا يعني أن المقاصد الشرعية تنظم قيام المصالح المتعلقة بحفظ الحاجيات كالمعاملات، وحفظ التحسينات كمكارم الأخلاق، وحفظ الضروريات كالمال والنسل والدين والنفس والعقل. وتدخل نظم الإعاقة ضمن حفظ الضروريات، فقد قرر الإسلام احترام الإعاقة كقدر وواقع لا يعيب الإنسان ولا ينقص من قدره. وقد عاتب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في إعراضه عن الأعمى، فقال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وبالفعل فقد أصبح هذا الأعمى من خيرة الصحابة، شارك في الحكم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمل الراية في معركة القادسية مع سعد ابن أبي وقاص، وقد فتح الله على بصيرته عوضا عن بصره، فكان يحس بالأعداء ويقاتلهم. وبقي ابن أم مكتوم يحارب الفرس حتى قطعت يده اليمنى التي يحمل فيها الراية وسقط شهيدا. وفي هذه العبرة ما يدل على عمق التشريع الإسلامي وأصالة فهم المسلمين آنذاك لجوهره. فالمحلل يستنتج أن استعمال القائد لرجل أعمى في حمل الراية في معركة حاسمة له دلالاته التشريعية في ضرورة دمج المعوق في مجتمعه وتقوية قدراته ليتغلب على عجزه بقوة تعويضية يملكها كل كائن حي بطبيعة الأشياء، مصداقا لقول الشاعر: وما ضرها أني أدب على العصا، وفي السرح ليس ضيغم صادق الشد. كما رفع الحرج واللوم عن ذوي العاهات ومعاملتهم بموجب أصول اجتماعية جديدة تتعلق بطبائعهم طريقا لدمجهم في مجتمعهم، قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ودعا المعوق لقبول حالته واعتبارها قدرا من الله مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصابكم من خير فمن عند الله، وما أصابكم من شر فمن عند أنفسكم. وقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقد نهى الإسلام عن السخرية من المعوق واعتبر ذلك ظلما. وقد أكرم الصحابة عبد الله ابن مسعود لعرجه في رجله، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مجرد تذكيره بها. وعين الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان أبان ابن عثمان ابن عفان وهو مصاب بالفالج وبالشلل الوجهي أميرا على المدينة المنورة، وكان أبان أميرا فقيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ووجه الإسلام إلى الابتعاد عن المخاطر المؤدية إلى الإعاقة، وهو بذلك يجعل الوقاية من الإعاقة طاعة والتزاما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اغتربوا ولا تضووا. ولا يخفى أن الزواج من الأقارب أو الزواج من حامل أو حاملة لعيب وراثي إلى آخره قد يؤدي إلى مواليد ضعيفة أو معوقة. وفي الإسلام توجيه وتقنين لحقوق الطفل على أبويه في التربية والتعليم والرضاعة المحتوية على الحنان والعاطفة والمناعة، وهي مجتمعة تشكل الصحة الجسدية والنفسية. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي التربية الأسرية الصالحة وقاية للطفل من الوقوع في الآفات الاجتماعية العديدة المؤدية إلى الإعاقات الجسدية والنفسية، والأمثلة في هذا المجال لا حد لها ولا عد. كما حرم الإسلام الزنا وما يؤدي إليه من عزوف عن الزواج وكثرة الاختلاط بالنساء وتبرج المرأة والإثارة بالنظر إلى المحرمات. وقد ثبت أن الزنا واللواط والانحرافات الجنسية عموما تؤدي إلى فساد الروح والطبع من جهة، وإلى انتشار الأمراض الجنسية المميتة كالإيدز والسفلس والزهري واليرقان وإلى السوداوية. والحقد على المجتمع وعدم القدرة على التركيز والاضطراب النفسي والروحي والإحساس بالذنب، كما وتؤدي إلى العديد من الإعاقات والتشوهات الخلقية من جهة أخرى. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحرم الإسلام كل مسكر ومفتر ومخدر، وذلك لما له من فعل سلبي على النفس والمجتمع. والعلم الحديث يربط الآن بشكل مباشر بين العديد من التشوهات الخلقية والإعاقات والأمراض النفسية والسرطانية وبين الإدمان. وللإسلام تصور شامل للإنسان، فهو ليس مجرد خلايا مكونة للحم والعظم والعصب، ولكنه جسد وروح وجاه وحسب ونسب وعواطف وصحة وروحانية وهدف وآمال وآلام وتاريخ. فإذا ما أصيب الإنسان بإعاقة جسدية أو نفسية فهو مدعو باسم الإسلام لأن ينظر إلى بقية ما فيه من قيم ومعان وقدرات. وهذه الدعوة بحد ذاتها تحرير للإنسان المعوق والسليم على حد سواء من الخضوع لعبودية المادة المتمثلة بالجسد المجرد والمادة المجردة. وهذا معناه الشاعر بقوله: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة، يعتبر عمر بن الخطاب أول مؤسس لأول مؤسسة لرعاية المعوقين في الإسلام إن لم نقل في تاريخ البشرية جمعاء. فهو أول من سن النظام الاجتماعي لحماية المستضعفين والطفولة، وذلك بإنشائه للديوان المنظم لحياة هذين الفريقين ضمن ما سنه الإسلام للإنسان من كرامة وعزة وحقوق. ويفرض هذا الديوان للمفطوم والمسن والمريض والمعوق فريضة إضافية من بيت المال، وهذا يحتم إحصاءهم ومعرفة حاجاتهم ومناطق تواجدهم والأسباب المؤثرة في ضعفهم وقوتهم إلى آخره. مما يعني أن عمر ابن الخطاب قد أنشأ منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان وزارة للإعاقة والتأهيل، ما أحرانا اليوم أن نتوصل لمثلها. وقد فرض ابن الخطاب الضمان الاجتماعي للشيخ اليهودي الضرير الذي كان يتسول ليعيش، وفرض للمولود 100 درهم، وعندما يكبر يزيد المبلغ إلى 200، فإذا بلغ زاده، وفرض للقيط 100 درهم، وفرض لوليه معاشا شهريا يكفيه، وفرض للطفل مصاريف رضاعته ونفقته من بيت المال حسب الحاجة. واستمر نهج عمر بن الخطاب في الدول الإسلامية اللاحقة، فأنشأ عمر بن عبد العزيز ديوانا للقضاء على التسول والمسكنة، وفرض المنصور للأرامل معاشا، كما فرض المهدي راتبا للمجذومين والعاجزين. وأنشأ عبد الملك بن مروان أول مؤسسة لرعاية العجزة والمصابين بأمراض معدية في التاريخ، وذلك في دمشق، وتبعه أولاده في ذلك. تدعون هذه التجربة الفذة من تاريخنا الإسلامي لعقد العزم على اعتماد المنهج الإسلامي في النظرة إلى مفهوم الإعاقة ودمج المعوقين في المجتمع والوقاية من الإعاقة، وذلك بتمحيص هذا المنهج ووضعه كمرجع استراتيجي في التخطيط لمستقبل الصحة في بلادنا. ومما يثلج الصدر أن المنظمات العالمية وبخاصة منظمة الصحة العالمية بدأت تدرك أهمية هذا المنهج الإسلامي وتميزه في الفاعلية والتطبيق، وبخاصة في المجتمعات الإسلامية التي تمثل خمس البشرية على الأقل. وقد ظهر ذلك جليا في الحلقة الدراسية التي خصصتها المنظمة لهذا الشأن والتي عقدت في سريلانكا في منتصف عام 1982 للميلاد. الفصل الثاني: دور المعوقين في التنمية. من بديهيات التنمية المستديمة الاستفادة القصوى من الطاقة البشرية لكل مجتمع من المجتمعات طريقا لتحقيق القدر الأكبر من الدخل القومي والفردي المؤدي إلى تحسين حياة الناس في شتى مجالاتها. وحيث أن الإعاقة تمثل حوالي 10% من مجمل المجتمعات العالمية، فالأمر عندئذ يتعلق بحوالي 500,000,000 إنسان هم جزء من برامج التنمية في بلادهم. فإما أن تقوي قدراتهم إلى درجة التحول إلى قوى منتجة، وهذا هو الجانب الإيجابي المطلوب عبر خطط التأهيل، وإما أن تضعف هذه القدرات عبر إهمالهم والتركيز على إعاقاتهم بدل التركيز على الطاقة الكامنة فيهم، حتى تتحول إعاقتهم إلى عامل لتخلفهم وتخلف مجتمعاتهم، وهذا هو الجانب السلبي المرفوض حضاريا. ومن بديهيات التنمية الشاملة أيضا أن يؤهل هذا المجتمع المعوق بحيث يصبح متساويا في حقوقه مع الأسوياء على قدر القدرة، وعليه من المسؤوليات ما تجعله ضمن دائرة المنتجين. فإذا ما أنفقت الدولة على برامجه ريالا واحدا، تقاضت في المقابل التنموي 10 ريالات من كرامته ومن طاقته وضرائبه ومشاركته الإيجابية في المجتمع. وفي المقابل قد يتحول المعوق إلى عبء تنموي وأخلاقي إذا ما بقي بعيدا عن التأهيل بكل مستوياته الموضحة في الفصل الأول، ووصل إلى حافة الفقر والجهل المؤديان حتما إلى العديد من التعقيدات المزمنة التي يعانيها مجتمع الإعاقة في معظم أنحاء العالم الثالث. وهذا ما صرح به كورت فالدهايم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عندما أعلن في عام 1981 للميلاد سنة للمعوقين، داعيا الشعوب إلى ضرورة تأهيل المعوق ودمجه في مجتمعه طريقا لتحصيل كرامته ومساهمته في تنمية وطنه. لقد أوضحت الدراسات التأهيلية أن 18% فقط من مجمل الأطفال المعوقين عقليا ممن خضعوا لفصول خاصة في التربية قد انحرفوا اجتماعيا، أما النسبة الباقية منهم 82% فقد واصلوا حياة اعتيادية تماما كزملائهم السليمين، مما يدل على إمكانية تنمية بعض شرائح المعوقين إلى الحد المطلق. ولتحقيق القدر الأكبر من التنمية عبر مجتمع الإعاقة، أي للاستفادة للحد الأقصى من التأهيل، لابد من المرور في المحطات التالية. أولا، توافر قاعدة معلومات دقيقة ومتجددة عن مجتمع الإعاقة. ثانيا، وجود ترابط معلوماتي وعملي بين الهيئات الطبية والهيئات الاجتماعية والهيئات التأهيلية. ثالثا، تشخيص حالات الإعاقة وما يحيط بها من ظروف اجتماعية ونفسية وتحويلها للجهات التأهيلية المختصة. رابعا، التربية الخاصة. خامسا، الرعاية الصحية. سادسا، التأهيل المهني. سابعا، التأهيل الاجتماعي. ثامنا، التأهيل النفسي. وقد أثبتت الأبحاث المحلية والعالمية وتبين لنا من رصيد التجربة في هذا الحقل دقة عملية التأهيل وارتباطها بالزمن وبالكوادر الفنية المخلصة والمتخصصة، وأنها لابد وأن تمر عبر حلقات متتالية ومنسقة ينطبق عليها اصطلاح فريق التأهيل، وهو ما لم نصل إليه في بلادنا حتى اليوم بالشكل الذي يرضي ضمائرنا، لاسيما وأن التأهيل بشقه الأكبر هو استعداد الروحي إضافة إلى الشروط الأساسية الأخرى. الفصل الثالث: الصحة للجميع. إن الهدف الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والدول المشاركة فيها هو التوصل خلال العقود المقبلة بحلول عام 2000 للميلاد إلى مستوى صحي لائق يتيح لجميع المواطنين التمتع بحياة منتجة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. إعلان منظمة الصحة العالمية لعام 1900 1978 للميلاد. وتماشيا مع هذا التوجه الدولي، أصبحت دول العالم تخطط لبلوغ هذا الهدف الذي تحقق الجزء الأكبر منه في العالم الغني، بينما بقي العالم الثالث يتخبط في ثلاثية معاناته بين الفقر والجوع والجهل. وإن كانت وثائق منظمة الصحة العالمية قد أظهرت تقصيرا ملحوظا في تطوير البنية الأساسية للبحوث الصحية في البلدان النامية، حيث لا تزيد نسبة الدول الملتزمة بهذه الاستراتيجية عن 56%، إلا أن هذه المنظمة ومنظمة اليونسكو وغيرهما من المنظمات الدولية صنفت بكل فخر المملكة العربية السعودية نموذجا يحتذى به في تطوير أجهزتها الصحية وتحقيق توجهات ومعايير وخطط منظمة الصحة العالمية القادرة على رصد موقع المملكة الصحي والتخطيط المرحلي لتنفيذها بما يتناسب مع الزمن المتسارع ومحدودية الموارد وتفاصيل الحاجات ونتائج الأبحاث وسياسة الدولة، كما هو موضح في الجدول التالي. عدد السكان عام 1986 للميلاد 10,846,000، عام 1989 12,040,756، عام 1995 17,858,000. عدد المراكز الصحية عام 1986 1657 مركزا، عام 1989 1989 مركزا، عام 1995 2320 مركزا. عدد المستشفيات عام 1986 212 مستشفى، عام 1989 232، عام 1995 279. عدد أسرة المستشفيات عام 1986 34,619، عام 1989 38,955، عام 1995 41,827. عدد الأطباء 16,901، عام 1989 22,933، عام 1995 28,227.
من فضلك تابع بقية المادة.